أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تكلمت معاكم في الحلقة اللي فاتت عن الكبر اللي أصاب قوم عاد، الكبر اللي كان بيظهر في أقوالهم وبيظهر في أفعالهم، الكبر اللي دفعهم إن هم في يوم من الأيام لا يعبدوا الله الذي لا إله غيره، الكبر اللي دفعهم في يوم من الأيام إن هم يؤذوا النبي الله هود عليه الصلاة والسلام، الكبر اللي وصلهم في يوم من الأيام إن هم لا يستمعوا لنصيحة ولا يتقبلوا هذه النصيحة، الكبر اللي خلاهم في يوم من الأيام يستغلوا نعم ربنا سبحانه وتعالى لا أقول في شكرها وإنما في إظهار القوة والغطراسة والعلو في الأرض، الكبر اللي كان ظاهر عليهم في أقوالهم وفي أفعالهم، الكبر اللي وصلهم في يوم من الأيام إن ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليهم الريح اللي وصفها ربنا سبحانه وتعالى بأربع أوصاف، وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها ريح صرصر، ومعنى الصرصر هي الريح الشديدة شديدة الهلاك أو هي الريح الباردة، أو الصرصر ده هو كان صوتها المرعب اللي كان بيخطف القلوب من شدة الرعب والفزع والهلع، فهم مع ما هم فيه إلا إن ربنا سبحانه وتعالى وضح إن هم مع عذاب الريح كانت القلوب في هذا الوقت في قمة الرعب والخوف والهلع، ريح صرصر عاتية وسماها الله عز وجل أو وصفها الله عز وجل بالعتو لأنها تجاوزت كل الحدود لأنها جاوزت الحد، فهي ريح فعلا مهلكة كما قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها ريح حاسمة سبع ليال وثمانية أيام حسومة قاطعة، إما قطعت أمرهم أنهت خلاص قصة قوم عاد أو قاطعة لأنها كانت تقطع الرؤوس، ووصفها الله عز وجل بالريح العقيم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كل حاجة انتهت وانتهت قصة قوم عاد، وكان السر الأساسي في هذه الميتة البشعة التي وقعت على هؤلاء كبرهم، الكبر والعلوف والغطرسة في الأرض، سبحان الله لما قبضهم الله عز وجل كانت الموتة من جنس ما فعلوا، الرؤوس اللي ياما رفعت إما إن هي قطعت أو الرؤوس التي رفعت إلى السماء هي دكت في الأرض دكة، المناخير اللي فضلت مرفوعة في السماء وضعت في قلب الأرض، هذه العقوبة التي أصاب الله عز وجل بها هذه الأمة وأهلك الله عز وجل بها هؤلاء، لماذا؟ هو الكبر والغطرسة اللي كانت موجودة عند هؤلاء. أيوة المرض ده أو الانحراف ده أثر في كتير جدا من الأمم التي جاءت من بعد هؤلاء، وعلى فكرة أكتر شيء كان دايما بيكون حائط سد ما بين الأنبياء وما بين أممهم هو المرض ده، المرض ده اللي لم يترك أحد في يوم من الأيام، إلا ومنعه عن قبول الحق. الكبر ده اللي منع قوم نوح إن هم يستجيبوا لنوح عليه الصلاة والسلام. ألم يكن ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وأصروا واستكبروا استكبارا. سيدنا نوح بيشتكي إن أمته استكبرت جدا عليه. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى إن سبب هلاك كل أمة، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا. أصحاب الكبر والعتو في الأمة دي اللي كانوا بيمنعوا الفقراء والمستضعفين عن قبول الحق. لا لا، ده أنا عايز أقول لكم إن أول ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به ألم يكن بسبب الكبر، غطرسة إبليس وكبر إبليس. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ مش الكبر ده اللي منع إبليس إنه في يوم من الأيام يخضع لله ويسجد كما أمره الله سبحانه وتعالى، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. مش الكبر ده اللي خلى في يوم من الأيام قارون يخرج على أمته في زينته وقال إنما أوتيته على علم. مش الكبر ده اللي كان في يوم من الأيام سبب لصد فرعون إنه يؤمن بموسى، رغم إنه من جواه مؤمن إن موسى على الحق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مش هو ده الكبر اللي منع فرعون إنه يعني يستجيب لموسى عليه الصلاة والسلام؟ مش الكبر ده اللي خلاه في يوم من الأيام ينادي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ مش الكبر ده اللي وصل فرعون في يوم من الأيام إنه يقول أنا ربكم الأعلى؟ أكتر شيء وقف في طريق كل الأنبياء والمرسلين الكبر. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعله من أسوأ الصفات المكروهة المبغوضة عند الله، وجعل الله سبحانه وتعالى أكثر أهل النار من المتكبرين. ونظرا لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ويعلم ما نحن فيه، أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله، فكانت من أكثر الأوامر اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها قضية التواضع، وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه رجل فأثنى عليه قال أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، قال إنما أنا عبد الله ورسوله. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم قدموا له طعام علشان يأكل، قعد على الأرض، فقالوا يا رسول الله اجلس في علو في مكان عالي، قال إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ولما جاء رجل وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واهتزت فرائصه هيبة لرسول الله، قال لا عليك إنما أنا عبد. وأثنى الله على نبيه فقال سبحان الذي أسرى بعبده. ويجي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ان الانحراف ده اهلك امم قبل كده، اكد النبي مع اصحابه ان لازم يكون في تواضع مع الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا الحديث ده، ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لامته وهو بيربيها في خطاب شديد اللهجه لهؤلاء المتكبرين، يقول لهم صلى الله عليه وسلم أولا أخبركم بأهل النار كل جواض مستكبر، ويقول لهم ألا أخبركم بشراركم كل مستكبر. أكتر حد من الناس المبغوضة جدا عند الله عز وجل. اشتكت النار إلى الله عز وجل فقالت أي رب لا يدخلني إلا المتكبرين. ويوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن أي إنسان بيصاب بهذا الانحراف، انحراف الكبر والعجب والعلو في الأرض، الإنسان ده حقير جدا في أعين الناس، ويوم القيامة بيبقى حقير جدا عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الذر، عاملين زي النمل، يعلوهم الذل من كل مكان، علشان ده عكس فعلهم اللي كان موجود في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم خدوا بالكم، أبغض الناس إلى رسول الله وأبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى هم هؤلاء المتكبرون. كل الخطاب ده من النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لينا إن الأصل في المؤمن إنه يتخلى عن هذا الخلق السيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل وقد بسط يده هكذا، من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. وقال صلى الله عليه وسلم ما زاد عبد بتواضع إلا رفعه، وقال من تواضع لله رفعه الله. صور كبر الزمان للأسف متنوعة، ودايما سبحان الله بيبقى جاي مع نعمة ربنا سبحانه وتعالى أعطاها للعبد. يعني مثلا نعمة العلم، تجد مثلا في بعض الأوقات حد دكتور في الجامعة مثلا، ودكتور الجامعة ده أخطأ في مسألة، يجي الطالب يقول له بكل أدب واحترام لو سمحت يا دكتور هي المسألة دي فيها كذا ولا كذا، يقول له أنت مين أنت؟ أنت معاك أنت أصلا عشان تكلمني؟ زي الرجل الغني اللي ربنا اداله نعمة المال، فتلاقيه سبحان الله للأسف بدل ما يتواضع لله عز وجل بهذه النعمة مال الله الذي آتاه إياه، لا لا تلاقيه بيتكبر يا ولد، وينادي على الـ على الـ على البواب ويتعامل معاه بكل سوء. ده أنموذج للرجل اللي عنده سلطة، اللي في يوم من الأيام حد يعد يقوله أنت مش عارف أنت بتكلم مين. ده في يوم من الأيام أسلوب الشاب اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه شوية علم، فأول مرة لما بيتكبر بيتكبر للأسف على والده والدته. أنموذج الشاب اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه فوالده صاحب مال أو صاحب مكانة في المجتمع، فتلاقيه سبحان الله حيثما كان لما بيتعامل مع الناس بيتعامل مع الناس بكل كبر وبكل غطرسة. الناس اللي دايما بتتعامل مع الطبقة الأقل منهم بأسوأ طريقة وبأسوأ حال وبأسوأ ظروف، الطبقة المتكبرة دي اللي ربنا سبحانه وتعالى وضح لينا وبين لينا إن عقوبة السابقين ليست منهم ببعيد، ليست منهم ببعيد. الأصل إن إحنا يتواضع بعضنا لبعض حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أمة عاد على ما كانت عليه من قوة في كل شيء، في النعم، في المال، في البنين، في الأموال، في قوة الأجساد، في العطاء، سبحان الله لأنهم تكبروا بين عشية وضحاها أهلاكهم الله سبحانه وتعالى. الأصل في المؤمن أنه خاضع دايما لأوامر الله، ما عندهوش كبر مع الله سبحانه وتعالى، فتلاقيه حيثما أمر الله سبحانه وتعالى بسرعة بيستجيب. المؤمن دايما لو في يوم من الأيام حد اداله نصيحة هو بيقبلها لأنه بيتواضع دايما في قبول النصيحة. المؤمن دايما مهما كان منصبه فهو دايما متواضع لأوامر الله سبحانه وتعالى، يتعامل مع من دونه برأفة ورحمة ولين، لأنه شايف أنه لماذا نتكبر على الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن حقيقة الإنسان اللي له مكان عند الله سبحانه وتعالى هو هذا الإنسان اللي عنده تواضع، أما المتكبر ده سرعان ما يهلكه الله سبحانه وتعالى. افتخر في زمان موسى عليه الصلاة والسلام رجلا فقال أحدهما أما أنا ففلان ابن فلان ابن فلان، فمن أنت لأم لك؟ وعد تسعة. فقال الآخر أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله عز وجل إلى موسى يا موسى، كل هذا الذي افتخر بتسعة أو إلى تسعة أنهم في النار وهو عاشرهم، وهذا الذي افتخر إلى رجلين وهو ثالثهم أنهما في الجنة وهو ثالثهم. مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم عظيم الشأن فقال ما تعدون هذا فيكم؟ قالوا هذا حري إن خطب أن يخطب، وإن تكلم أن يسمع له، وإن شفع أن يشفع. ثم مر رجل آخر من فقراء الناس قال وما تقولون في هذا؟ قالوا هذا رجل حري إن تكلم ألا يسمع، وإن شفع ألا يشفع، وإن خطب ألا ينكح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، أي هذا الفقير، خير من ملء الأرض من هذا. الميزان الحقيقي مش بالنعمة اللي ربنا ادهالك، ولكن الميزان الحقيقي بكيفية استعمالك للنعمة دي. الميزان الحقيقي بإيمانك وطاعتك، الميزان الحقيقي بحب الناس ليك، الميزان الحقيقي بتواضعك أنت بين يدي الله سبحانه وتعالى. هو ده الميزان اللي بيتقلك، مش مالك ولا علمك ولا جاهك ولا سلطتك، ولكن كلما كنت أكثر تواضعا لله كلما رفعك الله. وصدق رسول الله حين قال إن الله أوحى إلي أن من تواضع إلي هكذا رفعته هكذا. أما من تكبر على عباد الله وظل يتكبر عليهم فظل يرفع نفسه هكذا، فاعلموا يقينا أنه سيأتي عليه وقت ويخفضه الله تبارك وتعالى هكذا. الميزان اللي عايز فعلا توزن نفسك به ميزان الإيمان والقرب من الرحمن سبحانه وتعالى.
إلهي رجعت بذل افتقاري، بخوفي بضعفي، بدمع انكساري، رجعت أبوء إليك بسري وأنت العليم بكل السرار. أحث خطايا فرارا وخوفا ومنك، ولكن إليك فراري.